إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
المفسدون في الأرض،
كشف لحقيقة أتباع الشيطان من منطلق القرآن الكريم.
يعده ويقدمه إبراهيم الشامي.
المفسدون في الأرض من إخراج
رقية الكبسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحييكم أعزائي المستمعين ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المفسدون في الأرض. تحدثنا في الحلقات السابقة عن بعض جرائم أمريكا في الحروب، واكتشفنا كيف أن الولايات المتحدة الأمريكية تعشق إشعال الحروب وتجيده أيضا في كل مكان في العالم، حتى أن أحد الصحفيين الأمريكيين وهو جيريمي سكايلي عنون كتابه بعنوان الحرب القذرة، ميدان الحرب العالم، يعني أن أمريكا جعلت العالم، كل العالم، ساحة حرب. حرب لا يراعى فيها أي معيار من المعايير الأخلاقية، بل ولن نجد في الكثير منها أهدافا سياسية أو اقتصادية واضحة سوى التدمير والتخريب لهذه المقدرات السياسية والاقتصادية والثروات، مثل حرب كوريا وفيتنام والعراق وأفغانستان والصومال وغيرها، وأخيرا العدوان على اليمن. ومن هذا الباب تم استخدام ما يسمى بأسلحة الدمار الشامل، سواء التقليدية كالنووية أو البيولوجية أو الكيميائية. وقبل أن ننتقل إلى نوع آخر من أنواع الحروب أو التسلح الأمريكي، نحب أن ننوه إلى نقطتين مهمتين. أولا، إن أمريكا تلاحق عدة دول كالجمهورية الإسلامية في إيران أو كوريا الشمالية وغيرها لكي تلتزم بالاتفاقات النووية وغيرها، مثل معاهدة انتشار الأسلحة النووية. ولكنها في نفس الوقت وبكل وقاحة وصلافة تمتلك أعتى الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، وتقوم بالتجارب النووية وتخزن أسلحة الدمار الشامل كالرؤوس النووية والأسلحة البيولوجية بالأطنان، رغم ما في ذلك من خطر على البيئة وعلى البشر، دون أن يلاحقها أحد أو يحقق معها أحد. وكأن أمريكا هي الدولة العاقلة التي يصح لها أن تمتلك كل أنواع الأسلحة الخطيرة والمدمرة، وكأنها هي تلك الدولة التي يحق لها أن تكون استثناء فوق القوانين الدولية والإنسانية والأعراف وخارج اتفاقياتها، وكأن ما سوى أمريكا عبارة عن مجموعة من المجانين لا ينبغي لهم أن يمتلكوا أي سلاح في مقابل التسلح الأمريكي، بل ينبغي لهم حسب النظرة الأمريكية أن يدخلوا تحت قوانينها وطاعتها، لأنهم لا يستطيعون معرفة مصلحتهم ولا يستطيعون السيطرة على أنفسهم، بينما الواقع هو العكس تماما. فقد أثبتت التجربة أن أسلحة بهذا الفتك وهذا الحجم من القدرة التدميرية من الخطر وقوعه بيد أمريكا، لأنها تستخدمه في حروبها بكل تساهل، كما فعلت على سبيل المثال في هيروشيما وناغازاكي في اليابان بالقنبلة الذرية، وكما فعلت وتفعل في اليمن حاليا بالقنابل الفراغية والأسلحة البيولوجية في اليمن. ولكن فعلها هذا ليس جنونا، بل هو عن عمد وإصرار لتدمير العالم وإضعاف قدرات شعوبه والقضاء على مقدراته، كي يبقى عاجزا محتاجا يستجدي أمريكا وحلفائه. ولهذا وعندما تنتهي هذه الحروب، قد تعترف أمريكا فيما بعد بأنها كانت خطأ دخلت فيه، كاعتراف جورج بوش الابن في مذكراته بأن حرب العراق كانت خطأ، هكذا بكل بساطة. وهكذا هي أرواح الناس وحياتهم ودماؤهم عند هؤلاء، مجرد خطأ. ولا ننسى طبعا الدولة المدللة والمستثناة دائما، وهي الكيان الصهيوني الغاصب الذي تسمح له أمريكا أن يفعل ما يحلو له، وهو يمتلك سلاحا نوويا في نفس المنطقة كما يعتقد الكثيرون. هذه إذن هي النقطة الأولى. ثانيا أعزائي المستمعين، رغم كل ما ارتكبته وترتكبه من جرائم إلى حد الآن، لم تحاكم أمريكا ولم تحقق أو لم تصل إلى أي نتائج ملموسة في تحقيقاتها في جرائمها بحق الشعوب، سواء كان بحق الهنود الحمر الذين اغتصبت أراضيهم وشردوا، أو بحق فيتنام أو العراق أو أفغانستان أو الصومال أو بنما، والقائمة طويلة. رغم اعترافهم بهذه الجرائم، بل ومن الظريف أن نعلم أن أمريكا مؤخرا قامت بتهديد قضاة المحكمة الجنائية الدولية بتنفيذ وإجراء عقوبات ضدهم، لأجل أن الفلسطينيين يعدون ملفا للشكاوى ضد إسرائيل وفتح تحقيق في أمرها. وقد جاء في مسودة خطاب بولتون مستشار الأمن القومي في الولايات المتحدة أن الولايات المتحدة ستقف دائما مع صديقتها وحليفتها إسرائيل، كما قال إن إدارة ترامب سترد إذا شرعت المحكمة الجنائية الدولية رسميا في فتح تحقيق في مزاعم عن جرائم حرب ارتكبها أفراد من القوات الأمريكية أو المخابرات خلال الحرب في أفغانستان. نعم، هكذا تتعامل أمريكا مع العالم على مستوى كبير بهذا الحجم من الحروب العالمية والإقليمية والتسلح وكل القضايا الكبرى. إنها تتعامل باستخفاف تام بالآخر، برأيه ووطنه وحريته، بل وحتى بروحه ودمه. مرحبا بكم أعزائي المستمعين مرة أخرى إلى برنامجي المفسدون في الأرض. تحدثنا فيما قبل الفاصل عن التناقضات الأمريكية العجيبة التي تريد أمريكا أن تقنعنا بها، فهي تحارب انتشار السلاح النووي لكنها في الواقع تعمل على تكثيره وتخزينه وصناعته وإنتاجه، وكما تريد أن تحقق مع الآخرين في جرائم الحرب فإنها تستثني نفسها تماما، ولو أن تحقق على الأقل هي بنفسها مع نفسها وأن تحاكم نفسها بنفسها. إن أمريكا ترى العالم من زاوية أخرى، زاوية استعلائية لا تقبل بالآخر شريكا، وإنما تقبل به تابعا ذليلا مدمرا ضعيفا أمام قدراتها التي حصلت عليها من نهبها لثروات الشعوب ومقدراتهم. طبعا لأن هذه هي نظرتها، لم يكن هذا كله من حروب ودمار وتسلح خارج القانون الدولي، لم يكن كافيا بنظر أمريكا الاستعمارية والمتسلطة التي لا تريد فقط الانتصار في معركة بعينها، بل إن عينها ومن ثم يدها تمتد إلى العالم كله ليبقى تحت هيمنتها وسيطرتها. ومن هذا الباب قامت أمريكا بتأسيس القواعد العسكرية في العالم وكل أنحاء العالم. فما هي القواعد العسكرية الأمريكية في العالم؟ وكم عددها؟ وما خطورتها وآثارها وأهدافها؟ أولا، القاعدة العسكرية هي منشأة عسكرية تخضع بشكل مباشر وتدار بواسطة الجيش كمأوى لمنتسبي القوات المسلحة ولتخزين المعدات العسكرية. طبعا يمكن إنشاء قواعد عسكرية في الخارج للدولة فرض القوة على الآخرين، على سبيل المثال القيام بحرب استطلاعية وبالتالي التأثير على الأحداث في الخارج، أو تستخدم القواعد العسكرية أحيانا كمناطق تجمع عسكرية أو للدعم اللوجستي أو الاتصالات أو للدعم الاستخباراتي أو لذلك كله بحسب حجم القاعدة وبنيتها التحتية. وهذا فعلا ما استخدم ويستخدم في الحرب على اليمن من خلال هذه القواعد بالمدد اللوجستي والدعم العسكري وكل أنواع الاستخدامات للقواعد العسكرية. هناك بعض الدول الأخرى في العالم لديها قواعد عسكرية في بعض المناطق في العالم، لكن بالتأكيد أن أمريكا تمتلك أكبر عدد من القواعد العسكرية وأقوى عدة للقواعد العسكرية أيضا في العالم، وخصوصا إذا عرفنا أن بعض الدول التي لديها قواعد عسكرية في بعض المناطق إنما هي تابعة لأمريكا بدورها أيضا. ومن خلال البحث والتقصي نشرت بعض المؤسسات الأمريكية أنه يوجد لدى أمريكا حوالي 750 قاعدة عسكرية في أكثر من 130 دولة من دول العالم، يعني تقريبا معظم دول العالم يوجد بها قواعد عسكرية أمريكية. تتنوع مهام هذه القواعد المعلنة من القيام بالواجبات العسكرية المباشرة أو أعمال الدعم والإسناد اللوجستي أو القيام بما يسمى عمليات حفظ السلام تحت مظلة الأمم المتحدة. ولو تابعنا قائمة الدول التي يوجد بها قواعد عسكرية أمريكية لوجدنا أن دول الخليج كلها بلا استثناء بها قواعد أمريكية، وهذا طبعا يجعلنا نعيد حساباتنا كثيرا في علاقاتنا مع الدول التي ربما تبدو ظاهريا مستقلة وصاحبة سيادة واستقلال بينما يوجد فيها قاعدة عسكرية أمريكية. كيف يمكن لهذه الدولة أن تتعامل معك وهي مجرد تابع لأمريكا؟ يقول تشارلز جونسون أبرز مؤرخ عسكري أمريكي في هذا الصدد إن جيشنا ينشر أكثر من نصف مليون جندي وجاسوس وتقني ومعلم وموظفين ومتعاقدين مدنيين في أمم أو دول أخرى من أجل الهيمنة على محيطات العالم وبحاره. فقد أنشأنا نحو 13 قوة بحرية على متن حاملات الطائرات التي تحمل أسماء تلخص إرثنا الحربي. ندير العديد من القواعد السرية خارج أراضينا لمراقبة ما تقوم به شعوب العالم بمن فيهم مواطنون وما يقولونه وما يرسلونه بالفاكس أو البريد الإلكتروني إلى بعضهم البعض. الحرب على الإرهاب، والكلام ما زال لجونسون، الحرب على الإرهاب ليست أكثر من شعار، فالولايات المتحدة ترفعه كي تخفي طموحها الإمبريالي، لكن الحرب على الإرهاب هي في أفضل حالاتها جزء صغير من الأسباب التي تقف وراء كل تخطيط عسكري. السبب الحقيقي لبناء هذه الحلقة من القواعد الأمريكية على مدار خط الاستواء هو لتوسيع إمبراطوريتنا وتعزيز هيمنتنا العسكرية على العالم. هذا اعتراف واضح وإقرار واضح من أحد المؤرخين العسكريين الكبار في أمريكا بما تريده وتنويه أمريكا في العالم، ويكشف نيتها الخبيثة في نشر هذه القواعد العسكرية، بل وهو يتحدث عن نقاط أخرى في غاية الأهمية سنتعرض لها إن شاء الله في حلقاتنا القادمة عن دور أمريكا ليس فقط في وجود قواعد عسكرية أمريكية للسيطرة العلنية، بل إن لها أهدافا وقواعد أخرى سرية لا يطرأ عليها عادة من خلال الاتفاقات الرسمية وما شابه، بل هي أهداف تهدف إلى ما هو أبعد من السيطرة العسكرية أو الاقتصادية على بلد ما. ولو دققنا النظر فإن أمريكا بعد كل حرب تخوضها وكل بلد تدخل إليها وتستعمرها فإنها لا تتخلى عنها عند خروج قواتها منها بشكل نهائي، بل إنها دائما ما تبقي مجموعات من جيشها أو تضع لها قواعد عسكرية، كما هو الحال في اليابان وألمانيا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، أو القواعد التي تم إنشاؤها في الخليج بعد حرب الخليج. وقد حذر الشهيد القائد رضوان الله عليه من خطر دخول أمريكا إلى اليمن في هذه المحاضرة أو الملزمة، تحدث بتفصيل عن أن المطامع الأمريكية الاستعمارية لا تتوقف عند حد معين، وأن دخولها هو فعلا خطر كبير وجودي وحياتي على الشعب اليمني، ولهذا نحن اليوم نناهض هذا الاستعمار الذي لا يريد فقط يسلب منا ثروة معينة أو ينصر قوة ضد قوة، وإنما يريد تدمير البنية التحتية السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية في بلدنا اليمن الحبيب، بلد الإيمان والحكمة. مرحبا بكم أعزائي المستمعين مرة أخرى إلى برنامجكم المفسدون في الأرض، وتحدثنا بنوع من الاختصار حول القواعد العسكرية الأمريكية وتواجدها غير الطبيعي وغير القانوني في العالم. لكن ماذا تفعل في عالم خانع وضعيف وذليل أمام الولايات المتحدة ومن تحالف معها؟ إنه واقع الاستسلام وواقع الهزيمة. وإلا من الواضح جدا أنه ليس من الصحيح أن دولة ذات سيادة واستقلال تسمح بتواجد ولو حتى على مستوى دبلوماسي معين أو اقتصادي معين أو ثقافي معين يكون دخيلا عليها ومؤثرا فيها. بالطبع أن أي دولة ذات استقلال وسيادة لا تقبل، وأمريكا بدورها لا تقبل أن توجد مثلا قاعدة عسكرية يمنية في بلدها. لماذا؟ أليست هي تقيم قاعدة عسكرية في البلد الفلاني؟ لماذا لا يقبلون أن تقام أيضا في بلادهم قواعد عسكرية لدول أخرى لنفس الأسباب والغايات التي تطرحها أمريكا؟ ما بالك عزيزي المستمع عندما ترفض تواجدا ثقافيا ولو بسيطا يكون دخيلا عليك ومؤثرا فيك أنت ترفضه؟ ما بالك بإنشاء قواعد عسكرية وليس جندي أو اثنين أو مجموعة من الجيش، وإنما قاعدة عسكرية بعتادها العسكري الضخم من دبابات وطائرات وحاملات طائرات وإلى آخره، وقد تكون هذه القاعدة العسكرية مجاورة لعاصمة هذه الدولة أو تلك؟ ألا يعد هذا احتلالا عسكريا وتدخلا سافرا وفاضحا للسيادة؟ وبحسب مجلة تايم الأمريكية فإن القواعد العسكرية الأمريكية في الخارج تعتبر إلى حد كبير أمرا مفروغا منه في مناقشات السياسة الخارجية اليوم، يعني الموضوع منتهي، لا ينبغي لك الاعتراض، هذا التواجد الأمريكي وكأنه كتاب الله المنزل علينا. ليس كذلك، لا نقبل بتواجد لا أمريكي ولا غير أمريكي، ومرفوض تماما، وهذا العدوان بإذن الله هو خائب، وسيرجع آل سعود والإمارات والأمريكيين كلهم بالخيبة والخسران بإذن الله سبحانه وتعالى. وتقول المجلة أيضا أنه تحتفظ الولايات المتحدة بحوالي 800 قاعدة عسكرية في أكثر من 70 بلدا، وقلنا أن هناك إحصائيات أخرى في 130 بلدا. وتضيف المجلة أن الحجة الأساسية للقواعد الأمريكية هي منع سباق التسلح في الدول وخاصة الانتشار النووي من خلال طمأنة الحلفاء، إلا أن هناك دلائل لا تؤكد على ذلك والكلام بالمجلة. ففي حين أن ضمانات الأمن الأمريكية لبلدان مثل اليابان وكوريا الجنوبية من المرجح أن تثنيهم عن تطوير الأسلحة النووية، فإن تلك الضمانات نفسها يمكن أن تثير انتشارا نوويا في الجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى مثل كوريا الشمالية. حتى إيران نفذت برنامجها النووي في جزء كبير منه كرادع لتهديد القواعد الأمريكية القريبة. وكلام منطقي طبعا، أنه أنت تنشئ قاعدة عسكرية لابد أن أزيد من تسلحي لأن خطرك يزداد علي، خطرك موجود من البداية. ورحمة الله على الإمام الخميني الذي لم يقبل أصلا بوجود السفارة الأمريكية وليس بوجود قاعدة أمريكية بطولها وعرضها، لأنه يفهم ما معنى خطر وجود حتى سفارة أمريكية بما فيها من جواسيسها ومؤامراتها وخططها التي فعلا أثرت أكثر من مرة على تاريخ إيران وغير إيران. عندما كانت أمريكا تتدخل من وراء الستار في الجانب السياسي، وسنتحدث عنه إن شاء الله، تتدخل دائما في الجانب السياسي لمصلحة من تريد أن يكون هو الحاكم، لأنه عميل لها ويخدم أغراضها، تلك الأغراض التي دائما تكون ضد مصلحة الشعوب. وإذا لا بد من عدم السماح لأي تواجد أمريكي من هذا النوع ومن هذا الشكل، بل إن تواجدها في الواقع يزيد من سباق التسلح في العالم، لأنه يستفز تلك الدول التي لا تريد أن تكون تابعة لأمريكا. ويتضح إذن من خلال إنشاء هذه القواعد نية أمريكا الخبيثة في السيطرة على العالم كله خدمة للكيان الصهيوني، وتبين هذه القواعد الطبيعة الاستعمارية لأمريكا في العالم. ولا يقتصر تأثير هذه القواعد على الجانب الحربي المعلن كالدخول في المعارك بشكل مباشر لحسم المعركة لصالح أمريكا، بدلا من استمدادها من الولايات المتحدة حيث تكون المسافة بعيدة في العديد من الدول. ولا تقتصر أيضا على التدخل في بعض الدول كتغيير نظامها السياسي كما فعلت في غواتيمالا التي كانت لديها حكومة ديمقراطية وتدعي أمريكا أنها تنشر الديمقراطية. في غواتيمالا على سبيل المثال تدخلت أمريكا لنقض الديمقراطية لكي يعود عملاؤها إلى كرسي الحكم، أو في النوع الآخر أن تبقي على هذه الأنظمة الفاسدة والعميلة كما فعلت وتفعل مع السعودية. هناك مخاطر أخرى أيضا يسببها التواجد لهذه القواعد العسكرية، منها التلوث البيئي بسبب كثرة إقلاع طائراتها وعودتها إلى مدرجها إلى حاملات الطائرات، تؤثر على البيئة بشكل سلبي، كما أنها أيضا هذه القواعد العسكرية تقوم بأعمال غير الأعمال العسكرية. هناك أعمال ثقافية وهي خطيرة جدا، أعمال اجتماعية وأعمال سياسية يقوم بها القائمون على هذه القواعد، ويتحركون في بعض الأوقات داخل هذه المجتمعات التي يتواجدون فيها ويؤثرون عليها بشكل سلبي. ونجد بالطبع الكثير من أحرار العالم يرفضون تواجد هذه القواعد، فمجلس الشيوخ الفلبيني عام 1991 هاجم الوجود العسكري الأمريكي كظاهرة للاستعمار وإهانة للسيادة الفلبينية، وعلى إثر ذلك أمر الرئيس الفلبيني آنذاك سي أكينو بالانسحاب الكامل لهذه القواعد من بلاده. وكذلك خرجت العديد من المظاهرات في اليابان مناهضة ورافضة للقواعد العسكرية في اليابان، وهكذا كل الأحرار في العالم يرفضون هذه الهيمنة الأمريكية. ونحن كذلك اليوم بدورنا أيضا نصر على أن أمريكا ينبغي أن لا تتواجد في بلدنا نهائيا بأي شكل من الأشكال، لأنها هي الشر وهي الفساد وهي الخطر بعينه. ونختم حديثنا هنا لنعرف أيضا أنه هناك خطر من الأخطار التي تكتنزها هذه القواعد الأمريكية، حيث يقول الصحفي دي أرنستو في تصريح له لسبوتنيك إيطاليا إنه رغم معارضة الكثير من الإيطاليين للوجود العسكري الأمريكي على أراضيها وتشكيلها خطرا كبيرا على البلاد، إلا أنه من غير المرجح أن تعالج الحكومة تلك القضية، وقلة من الناس يعرفون أن إيطاليا تخزن الرؤوس الحربية النووية الأمريكية في قاعدتي إيفيان وغيدي. إذن هناك استخدام آخر خطير جدا على دول العالم مثل إيطاليا، تخزن هناك فيها رؤوس نووية، ماذا لو انفجرت هذه الرؤوس وهي في إيطاليا؟ هم يريدون دول العالم عبارة عن مخازن لأسلحتهم، مكبات لنفاياتهم وما شابه، هذه بالنسبة لهم شعوب العالم ودول العالم. نحن اليوم نخوض معركتنا المصيرية، وبإذن الله نحن منتصرون. إن الله على كل شيء قدير. أعزائي المستمعين، أشكر لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كنتم مع
المفسدون في الأرض،
كشف لحقيقة أتباع الشيطان من منطلق القرآن الكريم.
يعده ويقدمه إبراهيم الشامي.
المفسدون في الأرض، من إخراج
رقية الكبسي.